بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس الثاني من مجالس شرح الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في المقدمة التي سماها مقدمة في براءة المتبعين من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين، فقال: إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارى، ساء ما ولدوا، والله لست بجهمي أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يرد، يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له، بل لذات الله قد جحدوا. إلى هنا قرأنا، وأن هذه الأبيات فيها البراءة من الفرق المخالفة للكتاب والسنة والفرق المخالفة للفرقة الناجية ولما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وبدأ بالجهمية لأنهم أبعد الفرق عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أتوا بقواعد فلسفية وقواعد كلامية حرفوا فيها كلام الله تعالى وتركوا النصوص، بل لم يعملوا بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له، بل لذات الله قد جحدوا، أنهم عطلوا، أتوا بمقالة التعطيل التي فيها تعطيل ماذا؟ الأسماء والصفات. ثم قال: كلا ولست لربي من مشبهة، إذ من يشبه معبوده جسد. تبرأ من طريقة المعطلة ثم تبرأ من طريقة المشبهة، وبهذا نعرف وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، فهم وسط بين المعطلة والمشبهة في باب صفات الله تبارك وتعالى، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة قائمة على قواعد راسخة في باب توحيد الأسماء والصفات. ترى اللي ما عنده متون فيه متون، ها؟ في داخل في المكتبة متون، إذا في أحد ما عنده فيه متون، سواء المنظومة أو عمدة الأحكام. قواعد أهل السنة في هذا الباب في توحيد الأسماء والصفات قامت على قواعد راسخة وأسس متينة، لخصها للعلم في ثلاثة أسس، قالوا هي الأسس التي يقوم عليها معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. الأساس الأول والقاعدة الأولى: إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه تسمى قاعدة الإثبات. فكل اسم أو صفة لله تبارك وتعالى نجدها في الكتاب أو في السنة الصحيحة نثبتها لله جل وعلا. القاعدة الثانية: تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين أو عن كل نقص وعيب، تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب، وهذه قاعدة التنزيه أو قاعدة النفي. فهذا الباب لا بد فيه من الجمع بين الإثبات والنفي، لا بد فيه من الجمع بين الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننزه الله عما نزه نفسه عنه. ومثال ذلك من القرآن، قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية جمع بين النفي والإثبات، فقوله ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير ماذا؟ إثبات. وأيضا آية الكرسي، قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم ماذا؟ إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي. وأيضا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ماذا؟ نفي. فيجب أن نجمع بين النفي والإثبات في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، ولا نكون كطريقة المعطلة الذين غلبوا جانب النفي، ولا كطريقة المشبهة الذين أثبتوا الصفات لكن أثبتوا على وجه يشابه من؟ المخلوق. فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. قال إذ من يشبهه معبوده جسد، وهذا كما قال جماعة من السلف المشبه يعبد صنما، لذلك سموا المشبهة والمجسمة، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، لأنه يعبد شيء لا أوصاف له، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. وحال هؤلاء المعطلة كما قال بعض السلف، قال حال المعطل الذي هو على نقيض من المشبه، وهذا أثر ورد عن حماد بن سلمة، يقول حال المعطل كحال رجل قال في بيتنا نخلة. ذكرنا لكم هذا المثال صح؟ فقيل له هل لها سعف؟ قال لا. هل لها جذع؟ قال لا. هل لها جذور؟ قال لا. قيل له ليس في بيتك نخلة. فالمعطل يعبدون عدما والمشبه يعبدون صنما. قال ولا بمعتزلي أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقد، ينتقد يعني يعترض على القدر، ينتقد يعني يعتذر، يعترض على القدر ويحتج بالقدر على المعاصي. المعتزلة فرقة من الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية، وسموا معتزلة لحادثة حصلت، ألا وهي أن واصل ابن عطاء الغزال، واصل ابن عطاء الغزال هذا الرجل كان يجلس في حلقة الحسن البصري يتعلم منه، والحسن البصري إمام من أئمة أهل السنة في البصرة، وله حلقة في مسجد البصرة. وواصل بن عطاء كان من الأذكياء، حتى ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن واصل بن عطاء كان من الأذكياء والفصحاء والبلغاء، وكان ألثغ، كان ألثغ، ألثغ يعني ينطق الراء غين، فكان يأتي بخطبة كاملة لا يأتي فيها بحرف الراء، وهذا يدل على فصاحته. ففي يوم من الأيام قالوا له إن الأمير أمر بحفر البئر في الطريق، قل هذا في الخطبة. فقال وعز الحاكم بقلب القليب في الجادة، قالوا له قل أمر الأمير بحفر بئر في الطريق، كل كلمة فيها راء. فقال وعز الحاكم بقلب القليب في الجادة، المعنى واحد صح؟ لكن هذا مع ذكائه، سبحان الله، الإنسان إذا اعتمد على عقله وعلى نفسه ها يضل. ولذلك لما كانوا في حلقة الحسن البصري رحمه الله جاء رجل فقال يا حسن، سأله هذا السائل، سأل الحسن عن مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة ما حكمه؟ فقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا معتقد أهل السنة، أن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان لكن لا يخرج من الملة، ويسمونه الفاسق الملي. الفاسق يعني ناقص الإيمان، ملي يعني باقي على الملة لم يخرج من الملة. وهذه المسألة، مسألة الفاسق الملي، الخلاف فيها متقدم عن الحسن البصري، بل يقول ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: مسألة الفاسق الملي ومرتكب الكبيرة أول مسألة حصل فيها الخلاف في الأمة، هي التي بسببها خرجت الخوارج فقتلوا عثمان وقتلوا علي، لما كفروا مرتكب الكبيرة كفروا ثم سفكوا الدماء. المقصود أن الحسن لما أجاب بجواب السلف قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول بهذا، وإنما أقول هو في منزلة بين منزلتين، خرج من منزلة الإيمان ولم يدخل في منزلة الكفر. هذا حقيقة مقالة المعتزلة في مرتكب الكبيرة. فاعتزل مجلس الحسن وجلس في مكان آخر وجعل له حلقة، فجاء إليه الناس ومنهم عمرو بن عبيد وهو من أئمة المعتزلة، وكان فيه زهد وورع وتخشع وتنسك، حتى أن كل من رآه تأثر في شكله وسمته وزهده وتنسكه، لكنه مبتدع بل من أئمة أهل البدع. وهكذا الناس يغترون بهؤلاء الناس. على كل حال سموا معتزلة لهذه الحادثة التي حصلت، والمعتزلة تكونت لهم بعد ذلك أفكار، فانحرفوا في القدر وانحرفوا في باب الإيمان وانحرفوا في باب الصفات، واجتمعت لهم أصول خمسة، وتفرعت عن هذه الأصول الخمسة ماذا؟ مسائل كثيرة، فخالفوا أهل السنة والجماعة. ومن مقالهم قال: ولا بمعتزلي أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقد. المعتزلة ظلوا في باب القدر في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة، لكن من أهم هذه المسائل هي أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. مذهب أهل السنة هو التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فهم لم يفرقوا بين الإرادتين، فهم في عقيدتهم في الحقيقة قدرية، ويقابلهم الجبرية، يقابلهم من الجبرية الذين يمثلهم من الفرق الإسلامية المتأخرة الأشاعرة. فالقدرية، فالمعتزلة قدرية لكن متوسطون، ليسوا من غلاة القدرية، والأشاعرة أيضا جبرية متوسط. الشيخ أشار إلى شيء من عقيدتهم سيفصله إن شاء الله في باب القدر بإذن الله، لكن المقصود هنا قال: أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقد، فهو تبرأ من طريقة المعتزلة ومن طريقة الجبرية، فليس بمعتزلي قدري في القدر وليس بجبري في القدر، لأن أهل السنة في باب القدر وسط بين فرقتين القدرية والجبرية، القدرية والجبرية. الجبرية قالوا الإنسان مجبور على فعله، والقدرية قالوا له مطلق الاختيار، له مطلق الاختيار. وأهل السنة قالوا هو الإنسان له اختيار وله مشيئة، لكن اختياره ومشيئته تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: في السيئات على الأقدار ينتقد، يعني يعترض، وهذه مسألة من مسائل القدر وهي وقوع الذنوب والمعاصي والسيئات، وهذه المسألة هي التي تحير فيها الجبرية والقدرية. فالقدرية لما رأوا الكون تقع فيه ذنوب ومعاصي قالوا لم يخلقها الله، إنما خلقها العبد، فأثبتوا خالقين فسموا مجوس الأمة، لأن المجوس يثبتون إلهين. والجبرية قالوا لا، الله أرادها من العبد، خلقها وأرادها من العبد ورضيها وأحبها. إذن المشكلة أنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وأهل السنة يقولون الإرادة الكونية هي التي تقع في الكون، لكن لا يلزم أن تكون محبوبة إلى الله. أرادها الله عز وجل نعم، لكن لا يلزم أن تكون محبوبة إلى الله تبارك وتعالى كالأعمال الصالحة التي هي محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. أما الإرادة الشرعية فهي التي أمر الله بها وأرادها وأحبها من العباد، لكن قد تقع وقد لا تقع. هذا هو الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية عند أهل السنة والجماعة وعند السلف، أن الإرادة الكونية هي التي تقع في الكون لكن لا يلزم أن تكون محبوبة إلى الله. أما الإرادة الشرعية فهي التي أمر الله بها كالإيمان والطاعات والأعمال الصالحة، لكن قد تقع وقد لا تقع. فالجبرية قالوا، فالجبرية فسروا، لم يفرقوا، وجعلوا كل ما وقع محبوب إلى الله، والقدرية لم يفرقوا وجعلوا المعاصي لم يخلقها الله. فهذا ضلال وهذا ضلال. وهنا في مسألة السيئات احتجوا بالقدر على المعاصي، والواجب كما يذكر أهل السنة وكما يذكر السلف والمحققين من أهل العلم على أن العبد لا يجوز له أن يحتج بالقدر على المعاصي، لا يفعل المعصية ويحتج بالقدر، إنما ماذا؟ يحتج بالقدر على المصائب. فيقولون لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. ففي المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. أما المعصية لا يفعلها ثم يحتج بالقدر، وإنما يتوب ويلوم نفسه ويندم. وإن شاء الله تأتينا تفاصيل أكثر. ثم قال كلا ولست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد أو حقد. هذا مصدر وهذا مصدر، يعني يجوز أن تضم الحاء أو تفتح، حقد أو حقد. هنا تبرأ أيضا من طريقة من في قلبه دغل. الدغل فساد القلب، كل من في قلبه دغل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني للصحابة. فليست هذه طريقة أهل السنة والجماعة أن يكون في قلبهم فساد أو دغل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد. أيضا في هذا الباب أهل السنة وسط بين طائفتين، بين من أبغض الصحابة وبين من نصب العداء لأهل البيت. فأهل السنة وسط في باب الصحابة والآل بين طائفتين، طائفة الروافض وطائفة النواصب. فالرافضة طعنوا في الصحابة وغلوا في آل البيت، والنواصب نصبوا العداء لأهل البيت وغلوا في بعض الصحابة. ولذلك الرافضة هلكوا في أبي بكر وعمر، طعنوا فيهما ونالوا منهما. والنواصب وعلى عقيد يعني على عقيدة فرق يعني كلهم يجمعهم اسم النصب وهو نصب العداء لأهل البيت، هلكوا في عثمان وعلي. والخوارج هذه طريقتهم أيضا، هم نواصب هلكوا في عثمان وعلي لكن كانوا يغلون في أبي بكر وعمر، وأهل السنة والجماعة ماذا؟ فازوا بالجميع وعرفوا حق الجميع، حق الصحابة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحق أهل البيت أقارب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. قال: كلا ولا ناصبين. إذن معنى الناصبي هو الذي نصب العداء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة وحب أهل النبي وآل بيت النبي عليهم الصلاة والسلام. هذه الأبيات التي تقدمت فيها البراءة من الفرق المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام والمخالفة لمعتقد السلف، وفيها عرفنا وسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنهم وسط بين المعطلة والمشبهة، ووسطيتهم في باب القدر بين الجبرية والقدرية، ووسطيتهم في باب الصحابة والآل بين الروافض والنواصب. ثم سيذكر البراءة من الفلاسفة والمذاهب الفلسفية. قال: وما أرسطو ولا الطوسي أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند. أرسطو تنتسب إليه المدرسة الفلسفية، وأرسطو أفلاطون وسقراط هؤلاء كلهم قبل الإسلام، بل قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح يعني، في كلهم يعني أكثرهم إن لم يكن كلهم. وأرسطو هو يعني الذي تنتسب إليه كثير من المدارس الفلسفية، لأنه يعني كالمجدد والأستاذ لعلم الفلسفة، وعلم الفلسفة كما هو معروف هو علم مبني على يعني قواعد عقلية، على العقل المحض. فمصدر الفلسفة الإنسان والعقل، ليس ماذا؟ الوحي. وأرسطو هذا يسمونه المعلم الأول في علم الفلسفة والكلام، ولذلك يأتي في كلام ابن تيمية المعلم الأول أو الأستاذ الأول يعنون به أرسطو، والأستاذ الثاني ابن سينا، والثالث الفارابي. هؤلاء يعني يعدون أساتذة مجددين في علم الفلسفة، وهذا العلم علم مذموم، ذمه السلف لأنه ماذا؟ معارض للوحي، مخالف للوحي، ولذلك تبرأ منه هنا. قال: وما أرسطو ولا الطوسي أئمتنا. الطوسي أيضا من أئمة الفلاسفة الذين هم أيضا جمعوا مع الفلسفة الرفض، فكان رافضيا. نعم. ولا ابن سبعين هذا من أئمة وغلاة الصوفية الذين لهم شطحات ولهم عبارات تدل على عقيدة غلاة الصوفية كوحدة الوجود والحلول والاتحاد، ولذلك جاء عن بعض العلماء تكفيره. قال: ذاك الكاذب الفند، أنه كذاب فيما يقول ويفند ويتكلم ويستنتج. قال: ولا ابن سينا أيضا، وإن كان هو في معدود يعني من الشخصيات الإسلامية. كيف عرف الفلسفة ابن سينا؟ كل كتب الفلاسفة هذه بدأ دخولها في عهد المأمون، ولذلك يقولون العهد أو الأمر بعد المأمون غير مأمون. المأمون شغف بكتب هؤلاء الفلاسفة وأرسل إلى، وهذه الحادثة يذكرها ابن تيمية، أرسل المأمون إلى ملك الإغريق التي هي اليونان في زمنه يطلب منه كتب الفلسفة من أجل أن يترجمها، يعربها تعريب كتب الفلسفة، يعني نقلها من اللغة لغتها إلى اللغة العربية. وهذا من أخطر الأمور التي حصلت في تاريخ الإسلام، لأن من أسباب نشأة الفرق تعريب هذه الكتب. على كل حال يقولون، وهذا ذكر ابن تيمية، أن ملك الإغريق جمع علماء الفلسفة عنده وقال: ما رأيكم نرسلها لهم أو لا؟ فكل علماء الفلسفة قالوا: لا لا ترسلها، إلا واحد قال: إن أردت أن تفسد بلد أرسلها إليه، إن أردت أن تفسد المسلمين أرسل هذه الكتب إليه. فأرسلها، فحصل فساد عظيم، ألا وهو ظهور علم الكلام والمنطق، وأن الإنسان يعني يأخذ بهذه الكتب والقواعد العقلية. طيب ما السبب الذي جعل يعني الخلفاء مثل المأمون أو غيره من العلماء أو من يعني الخلفاء والملوك وكذا يشغفون بهذه الكتب؟ هذا أمر ذكره ابن تيمية في الرد على المنطقيين، ألا وهو أن الفلاسفة كانوا أطباء وعلماء في الكيمياء والفيزياء، هؤلاء أرسطو وجماعته ومدرسته ومدرسة المشائين يسمونهم والسفسطائيين وغيرهم، هؤلاء العلماء أو هؤلاء القوم عندهم علم في علوم حديثة، ولا شك أن علم الإدارة، علم الهندسة، علم الفيزياء، الكيمياء، الطب، هذه أمور يحتاجها الناس، سواء خصوصا الحكومات في إدارة الدولة، فشغفوا بتلك الحضارة فأخذوها بإيجابياتها وسلبياتها، ها؟ كمثل المذاهب اليوم عندنا، مثل العلمانيين اللي يفتنون بتلك الحضارات ويعتقدون أن سبب التخلف يعني هو تمسكنا بالكتاب والسنة، حصلت هذه يعني الفكرة عنده، وأننا جمدنا على هذه الكتب، انظروا إلى تلك العلوم التي نحتاجها، فأخذوها بغثها وسمينها، ولم يميزوا بين كون هذا طب وكيمياء وفيزياء وبين أن هذا ماذا؟ فلسفة ومعارضة للوحي، بل فيه تنجيم وسحر وأشياء دخلت عن طريق هذه الكتب، فتكونت تلك المدارس والمذاهب المخالفة التي فيها غلو كالجهمية والمعتزلة وكهذه الطرق والمناهج. فابن سينا هو من الشخصيات الإسلامية، نعم، لكنه فيلسوف وهو طبيب، لكنه في الفلسفة وله كلام شنيع في ما يتعلق بالتوحيد والإيمان. وفارابيه الفارابي أرسطو المعلم الأول، والفارابي الثاني، وابن سينا الثالث، هكذا يعدونه على هذه، لكن هنا قدم الفارابي على ابن سينا لأن ممكن من أجل يعني ضرورة الشعر. قال: ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا، يعني لا نقتدي بهم، إنما نقتدي في عقيدتنا وديننا بالنبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين. قال: ولا الذي لنصوص الشر يستند. عندكم نصوص ولا فصوص؟ أي فصوص، لعله يريد الفصوص، الفصوص. وهذا كتاب ابن عربي، كتابه فصوص الحكم. ولا الذي لفصوص الشر يستند، كأن الشيخ يقول الأولى بهذا الكتاب يسمى ليس فصوص الحكم وإنما فصوص الشر، لأن فيه كلام يعني هو في الحقيقة من الإلحاد والعياذ بالله. وابن عربي هو يعني من هؤلاء الغلاة الذين لهم كلام شنيع جدا، ولذلك كثير من العلماء في عصره كفروه، نعم، وهو من غلاة الصوفية وله مقالات كثيرة. قال مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا. يعني ابن عربي هو أسس مقالة وحدة الوجود، وحدة الوجود، أن كل شيء هو الله. يقولون عين الخالق المنزه، لا ليست هذه مقالتهم، يقولون نعم، يقولون عين الخالق هي عين المخلوق، نعم، فلا يميزون، وحدة الوجود يعني ليس فيه تمييز بين الخالق والمخلوق والعياذ. طبعا هذه الشطحات، هذه كلام مجانين أصلا. قال مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا، يعني وحدة الوجود، وتسمى وحدة الوجود وتسمى الاتحاد العام، تمييزا عن مقالة أخرى وهي الحلول، لأن في حلول خاص واتحاد خاص، وهو حلول الخالق ببعض المخلوقات، كعقيدة النصارى حلول الذات الإلهية بعيسى عليه السلام، فيقولون حلول اللاهوت بالناسوت. قال معبوده كل شيء في الوجود بدا، معبوده كل شيء في الوجوه بدا، ظهر، بدا يعني ظهر، يعني كل شيء، وهذا فتح لباب الشرك. يعني أنت إذا عبدت شجرة أو حجر أو صنم، أنت في الحقيقة تعبد الله، اعبد أي شيء، فكل شيء هو الله. الكلب والقرد والخنزير والأسد، انظروا خطورة هذه العقيدة، فيها وصف الله عز وجل بما لا يليق. ولا الطرائق والأهواء، هنا بعد أن فرغ من البراءة من الغلاة الفلاسفة وغلاة الصوفية غلاة الرافضة، انتقل إلى البراءة من المناهج والطرق المخالفة. ما هي المناهج والطرق المخالفة؟ قال ولا الطرائق والأهواء والبدع الضلال ممن على الوحيين ينتقدوا. كل المناهج المختلفة والمخالفة والمدارس المخالفة يجمعهم أمر، ألا وهو أكثر من أمر، أول أمر أنهم ينتقدون الوحيين، بدل أن يعتصموا بالوحيين ينتقدون الوحيين. قال ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد. أيضا من المناهج والطرائق التي تجمع المخالفين هو تحكيم العقل ونتائج علم المنطق، تحكيم العقل ونتائج علم المنطق. فجميع هذه المناهج المخالفة يجمعهم أمرين، انتقاد الوحيين وتحكيم ماذا؟ العقل، فهو يتبرأ من هذه الطرق كلها. قال ولا الطرائق والأهواء والبدع ضلال ممن على الوحيين ينتقد، ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد. المنطق هل هو مثل الفلسفة؟ في الحقيقة أن المنطق يختلف عن الفلسفة. المنطق أو ما يسمى علم الكلام، علم الكلام والمنطق، هذا نتج عن قراءة الإسلاميين لكتب الفلاسفة الأوائل، فنتج منه نتيجة ألا وهي المنطق وعلم الكلام. فالفلسفة قواعد عقلية محضة كتبها أناس قبل الإسلام، ليسوا على الإسلام أصلا، لكن المنطق وعلم الكلام كتبه من ينتسب إلى الإسلام. وحقيقته الاستدلال كما عرفوهم، الاستدلال بالقواعد العقلية على العقائد الدينية، الاستدلال بالقواعد العقلية أو يسمونها البراهين، انظروا يعني يزخرفون القول، ها؟ يسمونها براهين كأنها أمور قطعية مفروغ منها، يقولون استدلال. وهذا ذكر التعريف، هذا التعريف ذكره الإيجي في المواقف، ذكره الإيجي في المواقف، يقول الاستدلال بالقواعد العقلية على العقائد الدينية، سماها البراهين، استدلال بالقواعد العقلية على العقائد الدينية. أو يعني بعبارة أدق قال علم يقتدر معه على الاستدلال بالبراهين العقلية على العقائد الدين، يعني استدلوا بالعقل لإثبات العقيدة. طيب إذا الدليل العقلي ما أثبت هذه العقيدة ماذا نفعل؟ لم يثبتها، عطلوا. ولذلك رد عليه ابن تيمية في كثير من كتبه ومنها التدمرية، رد على هذه الفكرة بقوله عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، بمعنى إذا العقل لم يثبت لا يعني أن هذا غير ثابت، الوحي أثبته. العقل إذا لم يثبت فإن الوحي أثبته. قال ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمده. الآن بعد هذه الأبيات والبراءة من هؤلاء كلهم سيبدأ بذكر منهج أهل السنة ومصادر التلقي عند أهل السنة. قال لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد. مصدرنا أهل الحق في العقيدة والدين، نصوص الآيات وما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لنا لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد. هذا الذي نعتمد. ما الذي روى الأثبات سيفصل الآن، فسيذكر الصحيحين والسنن والمسانيد والمستخرجات. قال لنا نصوص الصحيحين اللذين لها، الصحيحين يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، يعني الصحيحين أجمعت عليهم الأمة حتى المذاهب المخالفة اتفقوا عليهم. والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند. السنن الأربعة وهي سنن من؟ الترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه. الإمام البخاري ما اسمه؟ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، ومسلم بن الحجاج. الصحيحين تسمى جوامع، هذا جامع وهذا جامع. لماذا؟ لأنهما جمعا ليس فقط أحاديث الأحكام بل جمعا أحاديث أخرى غير الأحكام، فيها الإيمان وفيها التوحيد وفيها السيرة وفيها كتب وأبواب أعم من السنن. سنن الأحكام، السنن اقتصرت على أحاديث الأحكام إلا الترمذي، يسمى سنن، يسمى جامع لأن فيه، يصدق عليه أنه جامع لأن فيه كتب وأبواب ماذا؟ جوامع زيادة على الأحكام. المقصود أن السنن اسم يطلق على هذه الكتب التي اعتنت بأحاديث الأحكام. ولذلك سنن الإمام أبي داود يعني يذكرون أنه من أجود الكتب في ماذا؟ أحاديث الأحكام، خصوصاً مذهب الإمام أحمد لأنه تلميذ أحمد، وتبويباته يلاحظ منها اختيارات وروايات وآراء الإمام أحمد رحمه الله. ما اسمه أبو داود؟ سليمان بن الأشعث السجستاني. وابن ماجه محمد بن يحيى القزويني. والترمذي محمد بن عيسى بن سورة. والنسائي أبي اسمه الأول بس علي النسائي. طيب اقرأوا تراجمهم الأربعة في كتاب سير أعلام النبلاء، ذكر من سيرتهم رحمهم الله وشأنهم وهديهم. قال التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند. يعلو له سند أي أن أصحاب هذه الكتب الصحيحين والسنن كلهم يروي بالسند المتصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها العوالي، عوالي الأسانيد قال كذا الموطأ، موطأ من؟ الإمام مالك ابن أنس. قال مع المستخرجات لنا، ما هي المستخرجات؟ مستخرج هذا كتاب عملت مستخرجات على الصحيحين وبعض السنن، يأتي العالم فيروي أحاديث البخاري من طريقه هو غير طريق البخاري، هذا يسمى مستخرج. وهذا فيه فائدة، وهي أن الأحاديث هذه رويت من طرق أخرى ليست فقط من طرق البخاري، مثل مستخرج أبي عوانة وغيره، في مستخرجات كثيرة وهذه يذكرونها في علوم الحديث. قال كذا المسانيد للمحتج مستند. المسند مثل مسند الإمام أحمد وغيره، المسند مصطلح لكتاب صنف في الحديث مرتب ليس على الأبواب الفقهية أو على أبواب الموضوعات، وإنما مرتب على الصحابة، ليس موضوع الحديث وإنما على أسانيد، لذلك سمي مسند. فيذكر الأحاديث التي رواها أبو بكر الصديق كلها مع بعض، ثم حديث أبي هريرة وابن عباس وهكذا. وبالمناسبة هذه الصفة، ترى هذه الصفة الغالبة على كتب الحديث خصوصا المتقدمة، المسانيد والمعاجم. ولذلك الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب المعجم الصغير، في المعجم عفوا نعم الجامع الصغير، سمى المعجم الصغير والجامع الصغير، الجامع الصغير الذي اعتنى به الشيخ الألباني عنده صحيح الجامع وضعيف الجامع، هو جعله معجم مرتب على الحروف، بدأ بحرف الهمزة، فيذكر الأحاديث التي طرفها حرف الهمزة ثم الباء ثم التاء بغض النظر عن موضوع الحديث. هذا من جهة رواية الحديث أنفع للطالب، لأنه يعرف طرف الحديث ومن روى الحديث وصحابي الحديث. فهذه الصفة الغالبة عند المحدثين، وهي المسانيد والمعاجم. لماذا؟ لأن عنايتهم وشأنهم بالرواية. أما ترتيبها على الموضوعات فهذه يهتم بها من؟ الفقهاء، فيرتبونها الفقهاء في الفقه، الفقهاء يهتمون بماذا؟ بترتيبها على الأبواب ماذا؟ الفقه. هذا الشيء وهذا الشيء. فإذا جاء عالم ورتب كتابه على مسند أو معجم، لا يأتي شخص وهذا موجود لماذا وضعه هكذا، لو وضعه على الأبواب الفقهية كان أسلم، لا هذا غير صحيح، لأن العالم الذي جعله على مسند أو معجم أراد الرواية، أراد معرفة طريق الحديث وصحابي الحديث وطرف الحديث، طرفه يعني أول جملة فيه أو أول كلمة فيه، وبعد ذلك الأحكام لها أبوابها. المقصود أن أهل السنة يعتمدون ماذا؟ على الصحاح والمسانيد والسنن والمستخرجات والموطئات. قال للمحتج مستند، احتجوا بها. ولذلك تجدون في كتب الاعتقاد الآثار والأحاديث والاعتماد على هذه النصوص، كتب العقيدة المتقدمة كلها آثار ونصوص بل مسندة. وهذه الكتب، كتب الاعتقاد المسندة، فيها فائدة لا توجد عند المذاهب الأخرى، ألا وهي أن عقيدة أهل السنة متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، متصلة بالصحابة. أما العقائد الأخرى والمذاهب المخالفة لا توجد لهم أسانيد متصلة بالصحابة ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام أبدا. قال مستمسكين بها مستسلمين لها، يتمسكون بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال ما تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي. قال مستسلمين لها، مستسلمين لإحكامها، منقادين عنها نذب الهوى إن لها عضد، أي ندافع عنها، ندافع عن هذه العقيدة. ولذلك جاءت كتب كثيرة لأهل العلم في الرد على العقائد المخالفة والرد على البدع المخالفة والدفاع عن العقيدة. قال: ولا نصيخ، هكذا عندكم؟ ولا نصيخ يعني لا نستمع، لا نصيخ يا لا نستمع، لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد. عصري يعني معاصر لنا، الإنسان المعاصر لنا إن كان عالم راسخ يقتدي بمن قبله ويتبع سلف الأمة نستفيد منه ونجلس إليه، لكن إذا كان يفوه بما يناقض الشرع ها فهذا يرد عليه ويترك ويجتنب. والشيخ هنا سيذكر أمور ظهرت في عصره، والشيخ معاصر لنا رحمه الله، وانتشرت في عصره المجلات وأفكار تغريبية وأفكار المستشرقين ومذاهب كالعلمانية ومن هذه المذاهب والأفكار التي رد عليها الشيخ في هذه الأبيات التي ستأتي معنا. قال: يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، يعني يعتقد ما يناقض الشرع. قد يعتقد الإنسان ما يناقض الشرع لكن لا يتفوه به، وإنما يعرف منه الإنسان القريب، أو يتفوه به ويعلنه ويدعو الناس إليه، إما بكتاب أو قصيدة أو رواية أدبية أو نحو ذلك. قال: يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة. أين الطبيعة يا مخذول إذ وجد؟ ما الذي أوجد الطبيعة؟ جاءت هذه الأفكار من هؤلاء الذين يعني منهم من غلا حتى أنكر وجود الله وجعل الطبيعة هي أساس كل شيء وهي المؤثرة في كل شيء. قال: أين الطبيعة يا مخذول إذ وجد؟ هل الطبيعة أوجدت نفسها؟ قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق أم خلقوا السماوات والأرض. فالطبيعة هي مخلوقة، والله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. قال: وما مجلاتهم وردي ولا صدري. وردي وارد، وصدري صادر، صادر وارد، يعني لا أنا اللي أخذ كتبهم ومجلاتهم ولا أنا الذي وأنشرها وأوزعها. وهذا في عصر الشيخ المجلات، لكن اليوم نحن عندنا ما هو أشد، وسائل التواصل والحسابات هذه والأمور التي هي أوسع من زمن الشيخ. يعني في السابق المجلات لا تصل إلى كل بيت ولا إلى كل قرية ولا إلى كل غرفة، لكن اليوم هذه الأجهزة وصلت إلى كل مكان، وهذه يعني بما فيها من شهوات وشبهات والعياذ بالله. قال: وما لمعتنقيها في الفلاح يد. من اعتنق ما في هذه المجلات من أفكار باطلة فليس الفلاح نصيبه، إذ يدخلون بها عاداتهم وسجاياهم وحكم طواغيت الله لهم طردوا. هؤلاء المخالفون العصريون أتوا بأفكار مخالفة للعقيدة، أخذوها من الغربيين الذين انبهروا بهم، وأتوا بعاداتهم وتقاليدهم المخالفة لآداب الإسلام وأخلاق الإسلام، وأتوا أيضا بالأحكام المخالفة للشريعة. قال: وحكم طواغيت لهم طردوا، يعني طردوها في كل شيء وعمموها في كل شيء، محسنين لها كيما تروج على عمي البصائر ممن فاته الرشد. محسنين لها يصفونها بأنها حضارة وتقدم ورقي، وألقاب يضعونها على هذه الأفكار. من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا. الزنادقة هذا المصطلح يطلقونه على صنفين من الناس كما ذكر ابن تيمية في كتاب الإيمان الذي هو ضمن المجلد السابع من مجموع الفتاوى، قال: لفظ الزنديق يطلق على الجاحد المعطل وعلى المنافق. ابن تيمية يقول: الزنديق يطلق على معنيين، المعنى الأول الجاحد المعطل، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله سمى كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، سمى الجهمية زنادقة لأنهم معطلون. ويطلق الزنديق على المنافق، وكأن الشيخ هنا أراد أنهم هؤلاء منافقين، قال: من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا إغواء الناس وغوايته. دخل وقت الأذان، طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.